الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: شدة تمسك السلف بالسنة، شدة تمسك السلف بالسنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لست تارك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا مما يدل على شدة تمسك الصديق رضي الله عنه بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصديق قال هذا لفاطمة رضي الله عنها حين جاءت تطالب بميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين لها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لنورث ما تركناه صدقة. ثم ذكر رضي الله عنه هذا الكلام: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وفيه أن مخالفة السنة من أسباب الزيغ، من أسباب الزيغ، من أسباب الانحراف عن الحق. والانحراف عن الحق يبدأ شيئا فشيئا، فيبدأ العبد في أول أمره يقصر في الأمور المندوبة، في الأمور المستحبة، ولا يبالي بالمستحبات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التفريط في شيء من الواجبات، وهكذا يأتي الشر ويأتي الزيغ بالتدرج. والسنن هي التي تحافظ على الفرائض، السنن تحافظ على الفرائض وتكمل ما نقص من الفرض، فتحافظ على الفرائض. فإن من تمسك بالسنة فمن باب أولى أن يتمسك بالفرض والواجب، فهي كالجدار التي أو الذي يحمى به الفرض، السنن والمستحبات كالجدار التي يحمى بها الفرض، أو كالقشر للثمرة. فينبغي المحافظة على السنن ولو كانت من قبيل المستحبات، فإن الشر يأتي على العبد شيئا فشيئا، والشيطان يتدرج وله خطوات في إبعاد الناس عن الحق. وقد نهى الله عز وجل العباد عن تتبع خطوات الشيطان، وهذه من خطوات الشيطان، يثقل العبد عن النوافل والمستحبات ثم يقوم بتثقيله عن الفرائض والواجبات. وإن وجد من العبد همة قوية واتجاه ورد منه اتجاها كبيرا، هيج في قلبه نار الغلو إذا علم أنه ما يستطيع أن يثبطه لما في قلبه من الهمة العالية، فإنه يتجه له في باب الغلو، فيتجاوز المشروع إلى غير المشروع، وينتقل إلى البدع والأهواء والعياذ بالله. وإذا علم أن العبد متحصن بالسنة ولم يستطع أن ينقله إلى البدع والأهواء، فإنه يشغله بالمفضول عن الفاضل، يزين له الأعمال المفضولة حتى يترك ما هو أعظم في الأجر والثواب. وكم للشيطان من خطوات ومكائد بالعبد إلى أن يأتي الموت، فلا يزال العبد شاهرا سلاحه في محاربة الشيطان إلى أن يأتي الموت فيستريح. فالحرب مع الشيطان لا تنتهي إلا بالموت. قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. هكذا كان أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، في قلوبهم التعظيم للسنة ما هو كحالنا. وقال عمر رضي الله عنه: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما يتعلق برملان وكشف المناكب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في أول الأمر، في أول ما شرع، من أجل إظهار القوة والنشاط عند الكافرين، يظهر القوة والجلادة والنشاط. وهذه من عبادة المراغمة، وهي عبادة عظيمة، مراغمة الأعداء من الجن ومن الإنس. نعم، عبادة من العبادات يسميها أهل العلم عبادة المراغمة، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وهي الأعمال الصالحة. وبعد ذلك قوي الإسلام، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الفعل، حث على الرمل وحث على كشف المناكب، أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حجة الوداع وقال: خذوا عني مناسككم. فقال عمر تلك المقولة في من ربنا اليوم الكشف عن المناكب، وقد أطاع الله الإسلام وأذن الله الكفر وأهله، لكن لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: ما كنت لدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وهذا في شأن المتعة، متعة الحج، حين كان ينهى عنها عثمان رضي الله عنه، وبلغ الخبر إلى علي رضي الله عنه، فقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وهي متعة الحج، ما هي متعة النساء، وإنما متعة الحج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بها، من لم يسق الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بها. فانتقل الصحابة إلى التمتع بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من ساق الهدي. وكان هناك من الخلفاء من ينهى عن التمتع، لا لأن ولم يكن المقصود من ذلك النهي عن السنة، حاشاهم رضي الله عنهم. جاء عن عمر وجاء عن عثمان، وما قصدوا هذا المقصد، النهي عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أرادوا أن ينقلوا المسلمين إلى ما هو أحسن وأكمل. وذلك أن الناس كادوا أن يهجروا البيت في طوال العام من الاعتمار، ويقول قائلهم أعتمر مع الحج عمرة التمتع، أعتمر مع الحج عمرة التمتع بدل ما أجعل سفرة للعمرة في أي شهر من أشهر السنة ثم أسافر سفرة أخرى للحج، أختصر الأمر وأجمع بين الحج والعمرة مرة واحدة. فخشى عمر رضي الله عنه أن يهجر البيت من جهة الناس، فيترك الناس العمرة في سوائر في طوال العام وينقل العمرة إلى الحج، فأراد أن يدرأ هذه المفسدة وأن يحث الناس على ما هو أكمل، فإن الفصل بين الحج والعمرة بسفرتين أكمل في قول جماهير السلف. يعني لو أن شخصا ذهب في وقت الحج وأحرم بالعمرة مع الحج، أحرم بالتمتع، وآخر جاء بالعمرة في شهر آخر كأن يأتي بالعمرة مثلا في شهر ربيع، اعتمر في شهر ربيع ثم حج في أشهر الحج مفردا، حج مفردا أفرد العمرة بسفرة وأفرد الحج بسفرة، هذا أكمل ممن جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في قول جماهير السلف في هذه الصورة. لكن لو أن شخصا أفرد العمرة بسفرة ثم حج متمتعا هذا لا شك أنه أكمل، هذا لا شك أنه أكمل، لأنه جمع بينكم، لأنه جاء بعمرتين في عام، هذا نعم كثر عمله. لكن الكلام في رجل أحرم بحج وعمرة في موسم الحج، أحرم بالتمتع وآخر فصل بينهما فجعل سفرة للعمرة وسفرة للحج، هذا أكمل ممن جمع بين الحج والعمرة في قول جماهير السلف. فأراد عمر رضي الله عنه وهكذا عثمان أن يحث الناس على ما هو أكمل وتحصل مصلحة أخرى، وهي أن لا يهجر البيت طوال العام. فحصل الشهاد من الخليفتين الراشدين من عمر وعثمان رضي الله عنهما في هذه المسألة، فأراد الخير وأراد أن يدل الناس على ما هو الأكمل والأحسن، وأراد إعمار البيت طوال العام. وكان بعض الصحابة يخالف في ذلك علي رضي الله عنه كغيره، كما في هذا الأثر قال علي رضي الله عنه: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها. وهذا كلام صحيح، أي نعم، فإن المتمسك بالسنة هو صاحب الحق وهو العزيز عند ربه سبحانه وتعالى وهو القوي بتمسك بالسنة، فلا يبالي بمن خالف السنة. ولكن السنة إذا ثبت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها ولو كان عظيما، ولو كان عالما كبيرا، بل ولو كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما بلغته تلك السنة. أي نعم، فالواجب عليك أن تتمسك بالسنة، وإن خالفها من خالفها من الكبار ومن العلماء. قالوا عن موسى ابن هارون رحمه الله قال: سمعت سليمان بن حرب يقول: من زال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به. بشعرة، وذلك ما عرفنا أن الانحراف عن السنة يأتي شيئا يسيرا في أول الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط خطوطا بجانبي ذلك الخط المستقيم وقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ومعلوم أن الخط المعوج عن الخط المستقيم في أوله يكون قريبا من الخط المستقيم، وهكذا المخالفة، وهكذا نعم الابتعاد عن السنة في أول الأمر، فإن من زل عن السنة في أول الأمر يكون عنده قرب من السنة في بدء أمره، ثم إذا استمر على المخالفة فإنه يبتعد عن السنة ويبتعد ويبتعد حتى يصير كالمشرق والمغرب. بالنسبة للصراط المستقيم يصير كالمشرق والمغرب. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل بالاتباع سنة فباطل عمله. وذلك أن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة كما هو معلوم. وقال قاسم بن محمد رحمه الله: عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدتها. أي نعم، يتمسك الإنسان بالسنة حيث وجد هذه السنة في أي موطن، إذا كانت سنة صحيحة فإنه يتمسك بها ويأخذ بها إذا صحت. وقال سالم بن عبد الله رحمه الله: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، أي من فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان يرى أن المتحلل إذا تحلل التحلل الأول حلله كل شيء إلا النساء والطيب، كان يمنع من الطيب في التحلل الأول. وعائشة رضي الله عنها أخبرت نعم سالم بن عبد الله بأنها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تحلل التحلل الأول قبل أن يطهر به البيت، طيبت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سالم رحمة الله عليه: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، أي من فتوى عمر رضي الله عنه، مع منزلة عمر ومع علم عمر، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحق أن تتبع. قال: وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. ينبغي للرجل أن لا يحكم رأسه إلا بالأثر، وهذا من باب المبالغة في الاتباع، من باب المبالغة في الاتباع، أي أنك لا تفعل شيئا إلا بأثر، من باب المبالغة في الاتباع، وليس المراد حقيقة الأمر أن الإنسان ما يحك رأسه إلا بأثر، لكن هذه العبارة يراد بها المبالغة في الاتباع وتحري الآثار والتمسك بالسنة. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء. كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، وتمام العبارة قال: ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء. تمام العبارة قال: ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء. فهؤلاء نعم، فمراد شيخ الإسلام هؤلاء الذين خرجوا عن الشريعة إلى نعم وأحدثوا البدع، خرجوا عن الشريعة وأحدثوا البدع، وليس المعنى أن الإنسان إذا ترك واجبا أو ترك مستحبا أنه يعد من أهل البدع والأهواء ويحكم عليه بأنه من أهل الأهواء أو وقع في معصية من المعاصي، وإنما قال: ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء. فالخروج عن الشريعة إلى غير الشريعة من الأمور المحدثة، فهنا يعد الشخص من أهل البدع. قال: وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة. يعني لو أنكروا جميع السنة وش يكونوا؟ من أهل الكفر والردة. قال: فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها، لهذا بعض الناس بعض الجهال حين أن يحذر من شخص ويقال فلان من أهل البدع والأهواء فيقول هو يدرس في صحيح البخاري، يدرس في صحيح الإمام مسلم، يقرأ في تفسير ابن كثير، يقرأ الكتب التي تقرؤونها، ويتكلم بالأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم، ويظن أنه إذا قيل في الشخص أنه مبتدع لابد أن يقرأ من التوراة والإنجيل. نعم، هذا جهل، جهل من كثير من الناس. أهل البدع ما خرجوا من الإسلام إلا من وقع في بدعة كفرية، هم يقرؤون في صحيح البخاري، يقرؤون في صحيح الإمام مسلم، ويقرؤون في كثير من كتب السنة. فلا يشترط في المبتدع أن لا يقرأ في شيء من كتب السنة إذا وقع في بدعة من البدع الظاهرة البينة، فإنه يحكم عليه بالبدعة. وهكذا إذا كانت خفية وعاند فيها يحكم عليه بالبدعة، فإذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فيحكم عليه بالبدعة وإن كانت واحدة. هنا قال: فإن أهل البدع لم يكونوا جميع السنة ولا عادوا كتب أهل الموضوع على جميعها، بل حق عليهم اسم البدع عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع، كمخالفة القدرية في مسألة القدر، والخوارج فيما يتعلق بالإيمان في حكم الفاسق، وغير هؤلاء. حصلت له مخالفة لأدلة الشرع في بعض الأمور، وهكذا الأشاعرة خالفوا جملة من الشريعة، من أحكام الشريعة، من أدلة الشريعة فيما يتعلق بمسائل الإيمان وفيما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات، فحكم عليهم بالبدعة. إلى هنا، وننتقل إلى صفة الصلاة.